الله وبعد حديث منصور بتوفيق الله حول القراءة في هذا كتابي المبارك وهو شرح العلامة محمد بن أمان الجامية رحمه الله تعالى على الفتوى الحموية الكبرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معان، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا يكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول. قال الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى: ثم قال الشيخ في تحليله: وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت، هذا قول من؟ قول الأوزاعي والثوري والليث بن سعد ومكحول والزهري. قولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، إبقاء دلالتها الدلالة اللفظية، لأن المعنى يفهم من الوضع اللفظي معنى استوى باق على ما هو عليه، ومعنى جاء، ومعنى نزل، ومعنى فرح، ومعنى غضب، كلها باقية، هذه الألفاظ باقية على معانيها الوضعية، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معان، هذه الألفاظ سواء كانت أفعالا أو أسماء، جاءت دالة على معان ولم تأتي مهملة لا معنى لها، كزيد الذي لا يدل على المعنى إذا قال زيد. فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا ألفاظها مع اعتقاد المفهوم منها.
إذن عبارة أمروها كما جاءت كافية في إثبات المعنى وتفويض الكيف، لأنها أولا ما جاءت بكيف وإنما جاءت بمعنى. أمروها كما جاءت، كما جاءت أي في ظاهر السياق العربي، وهي قد جاءت لمعان، فالرحمن على العرش استوى. ما معنى استوى في لغة العرب؟ السياق جعل هذا المعنى، وجاء ربك والملك صفا صفا. ما معنى جاء؟ معلوم وضعه في لغة العرب، إلا يأتيهم الله إن الله يحب التوابين، معروف هذا. هذا المعنى في لغة العرب ما هو؟ كيف نقول الله لا يحب؟ إن الله يحب ما يقول لا يحب، بل يثيب، بل يريد أن يثيب. فقول السلف أمروها كما جاءت ليس دليلا على تفويض المعنى، لأنها لم تأتي ألفاظا مجردة عن معاني، وإنما جاءت ألفاظا تحوي معاني، ولهذا لا يحتاج أن أقول بلا كيف، لكن بلا كيف تأكيد، وبلا كيف رفعت الإشكال أنها جاءت لمعاني ولم تأتي بكيف. لكن لو ما جاء بلا كيف فإننا أقول أمرها كما جاءت يكفي. ليه؟ لأنها لم تأتي بكيف. أمرها كما جاءت، هل جاء بكيف؟ لا، يبقى يكفي، يبقى أمرها كما جاءت فقط. ولهذا بعض السلف اقتصر على هذا، أمرها كما جاءت، نقول يكفي، بلا كيف مزيد تأكيد، مزيد تأكيد. إنما لا معنى، هل هي جاءت ألفاظا مجردة بلا معاني؟ إذن ما السر في الأمر بالتدبر القرآن؟ إذا كانت ألفاظا دون معاني، على ما نؤمر بتدبر القرآن إذن؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ وأجل ما يتدبر في القرآن ما تعلق بوصف الرحمن سبحانه وتعالى وأسماء، هذا أجل موضوع. ولهذا أعظم آية في القرآن آية الصفات يا إخوان، أعظم آية في القرآن آية الأسماء والصفات، الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية. ولهذا استنبط أبي هذا، النبي ما قال أبي هذا أعظم آية، إنما قال يا أبي ما أعظم آية في القرآن، أعظم آية في كتاب الله، ما هي؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا استنباط أبي بن كعب رضي الله عنه، لأن هذا أعظم موضوع في القرآن، فلهذا قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب في صدره وقال ليهمك العلم أبا المنذر. نعم. يبقى يكفينا جدا ورد ذلك عن سلف أمروها كما جاءت، بس يكفي، أمروها كما جاءت وهي جاءت لمعان، ما جاءت ألفاظا مجرد. طيب أمرها كما جاءت وهي لم تأتي بكيف، فالتفويض يكون للكيف، وأما المعاني فهي جاءت لمعاني. الرحمن عرشي استوى، إن الله يحب التوابين يحب المتطهرين، وأنتم أخذتم بهذا في السميع والبصير، في السمع والبصر والإرادة والكلام طيب على ما لا تأخذنا به في سائر الصفات، فما يلزمكم في هذه يلزمكم في غيرها، ولو تأولتم وحرفتم غيرها حرفوا وأولوا هذه أيضا تستدللتم بها، فهذا تفريق بين متماثلين. نعم. قال ثم يقول شيخ الإسلام فلو كانت دلالتها منتفية اللي هو المعنى يعني لكان الواجب أن يقال أمر ألفاظها مع اعتقاد أن مفهوم منها غير واد، يبقى هنا لا يقال بلا كيف، يقال أمرها إذا جاءت كما جاءت بلا كيف ولا معنى. لاحظ يا أخوان، فإن نفي الكيف إثبات للمعنى، لأن المستثنى الكيف بس، ولو كان المستثنى المعنى مع الكيف لقال أمرها كما جاءت بلا كيف ولا معنى، لكن قال أمرها بلا كيف. طيب خلاص استثنى الكيف والصفة تتضمن أمرين معنى وكيف، ففوض الكيف فيبقى المعنى. هذا عند أي عربي هيفهم هذا، عند أي مهتدي مسترشد سيفهم هذا. كيف تتعبد الله عز وجل بالقرآن وأنت تقرأه ألفاظا؟ هل الله أنزل القرآن لنتلو ألفاظا فقط؟ يبقى البركة تلاوة ألفاظ فقط؟ أين التدبر؟ أين المعنى؟ أين التعبد بالصفات وأثارها؟ أين التعبد بالصفات وأثارها؟ وأيوب إذ نادى ربه أن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، توسل بالرحمة صفة الرحمة. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. يبقى هنا التعبد بالصفات مبناه على المعاني. إخواني بارك الله فيكم، لو كانت هذه ألفاظا واردة بدون معاني لما كان هناك فرق بين الجبار والودود، المتكبر والغفور، الرحيم والعزيز ذو انتقام. ايه الفارق يا اخواني؟ ما الفرق بين الملك القدوس والسلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر كذا كذا؟ ايه الفارق؟ ايه الفارق؟ يبقى عند الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور العزيز الحكيم، كل اسم هذه اسماء تضمن صفة غير الاخرى، صفات جلال وصفات ماذا؟ جمال. صفات جلال توقع الخوف، صفات جمال توقع الرغبة والرجاء. فما الفارق؟ ما قال أيوب إذ نادى ربه وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت الجبار المتكبر، لما وأنت أرحم الراحمين. تفاوت هذه الأسماء وانتقاء أسماء لتفاوت الصفات. تفاوت الصفات ورجع للمعاني، رجع المعاني. وإلا لو قلنا بمنهج التفويض في المعنى، تفويض في المعنى، للازم أن نرجع منهج المعتزلة بأنها أسماء بدون صفات. هو استفدت إيه منك أشعري لما تقول أنا بأوس بالصفات بعض الصفات؟ هو استفدت منك إيه؟ ما الفرق بينك وبين المعتزلة؟ المعتزلة يقول أسماء مجردة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. أنا أستفيد إيه بقى سميع بسمع وأنا ما أدري معنى السمع ومعنى البصر ومعنى 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 إلى آخره؟ ما أدري، تحرفه عن معنى الحقيقي. ماذا استفدت أنا؟ ماذا استفدت أنا؟ يبقى إذن أمره كما جاءت بلا كيف إثبات المعنى. طب ولو كان المعنى مفوضا هيكون إيه؟ أمره كما جاءت بلا كيف والمعنى، يبقى عرفت أن الألفاظ هي المرادة دون الكيف والمعنى. الأمر هذا أنت بتجهد نفسك فيه اليوم، هل لخفائي في القرآن والسنة؟ لا، لكن شدة المخالف. ولهذا كثير من الكلام تكرره وتبسطه ويصنف فيه أهل السنة لا لخفائه في نفسه ولكن لشدة المعارض وكثرة المعارض وإيراد الشبهات أهل السنة يحتاجون إلى مصنفات حتى يثبتوا أن القرآن هذا كلام الله غير مخلوق، مثل يحلم بعلم غير مخلوق، يقدر بقدرة غير مخلوقة، يتكلم بكلام غير مخلوق. شوف نصف كلام، حفظ ولدك والله يفهم المراد، هذا القرآن كلام الله، وكلام الله عز وجل ليس كمثله كلام، كما أن رحمته ليس كمثله رحمة، كما أن وجهه عادي، العوام على المنابر يفهمونه. إنما تقول له بقى تدخله، ده معنى قديم قائم بذاته سبحانه وتعالى، لا فرق فيه بين أمر ونهي ولا خبر واستخبار ولا إيه هذا الكلام هذا. بالله عليكم أنتم مقتنعون به أنتم؟ فهنا أهل السنة يطيلون الكلام ردا على الشبهات، ردا على الإحداث اللي أحدثوه في دين الله عز وجل، فاحتاج أهل السنة جماعة إلى أن يبسطوا الكلام فيه. وإلا عبارة السلف أمرها كما جاءت كافية، ولو لم يكن بلا كيف، لو حتى لو لم يكن بلا كيف، فكيف مع ضابط بلا كيف؟ فلو كان المعنى مستثنى أيضا لقالوا بلا كيف ولا معنى، فهم احترزوا من بلا من الكيف فقالوا بلا كيف، إياك تتكلم بالكيف. فلو كان المعنى من داخلا في المحترزات لكان بلا كيف ولا معنى. وهذا اللي قصده مالك، الاستواء غيره مجهول والكيف غيره معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء غير مجهول لفظا، والكيف غير معقول. لما قال والكيف غير معقول، لأن عقلك ما يكيف، دل هذا على أن المعلومية الموجودة فيها الاستواء غير مجهول، بل هو معلوم، أي معلوم المعنى، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. فما معنى استوى في اللغة؟ ما معنى جاء؟ ما معنى ينزل؟ ما معنى يحب؟ ما معنى يكره؟ احنا ما نفرق بين المعنى، احب اكره، القرآن يأتي بهذا والعرب يعلمون هذا. يا اخي الصغار كل ولدك احبك، وكل ولدك اكرهك، كل زيد احبك، كل عبيد اكرهك، مش محتاجة تفسير انك تقول والحب بقى ما يلو خاص معروف. ايه المنقضي حزينك الان؟ ها الزوجة ما تفرق بين أحبك وأكرهك؟ أنت ما تفرق بين أقول أحبك وأكرهك؟ ما تفرق بين جاء وأتى؟ ما تفرق؟ فكلها معلومة المعاني في لغة العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. يبقى الاستواء إيه؟ غير مجهول. ما أتي أقول غير مجهول لفظا، والكيف غير معقول. بل إنهم يحرفون حتى في كيف، يقولون غير معقول، يعني غير معقول أن يكون له إيه؟ كيف. فلذا يردون به علينا، يعني لما نقول استوى، استواء أن يليق بجلاله، هذا يتنافى معهم مع عندهم مع كلمة مالك والكيف غير معقول. نحن الآن وضعنا كيفا للصفة، فيردون علينا بأثر مالك. فالاستواء غير مجهول، يردون علينا فيه بالتفويض. ولما نقول معلوم المعنى يقولون لا، معلوم الله. ولما نذكر معنى قالوا المعنى يساوي الكيف. ولهذا يقول هؤلاء المجسمة الذين يقولون استوى كما يستوي أحدون، هؤلاء المجسمة الذين يقول ينزل ربنا كما ينزل أحدنا، من الذي قال كما؟ هو ده مقتضى، حتى ولو نفيت مجسم، حتى ولو قلت ليس كاستواء استواء، مش أنت بتقول استوى بمعنى على وارتفع؟ خلاص هو ذلك. مش أنت بتقول جاء بمعنى جاء مجيء حقيقيا؟ المجيء الحقيقي ما يكون إلا كمجيء الإنسان هكذا، ويلزم منه كيت وكيت وكيت وكيت. نعم،
في السابق في الجملة السابقة السطر الذي قرأناه في تصحيف في النسخة الموجودة ويقول هذه الألفاظ سواء كانت أفعالا أو أسماء جاءت دالة على معان ولم تأتي مهملة لا معنى لها كزيد الذي لا يدل
فين
على
فين؟
السطر الذي قبل الذي نقرأ
شرح الشيخ يعني؟
نعم
يقول إيه؟
وهذه الألفاظ سواء كانت أفعالا أو أسماء جاءت دالة على معان ولم تأتي مهملة لا معنى لها كزيد الذي لا يدل على معنى إذا قلبنا زيد
قلبنا
زيد تكون ديز
جاءت دالة على معنى ولم تأتي مهملة لا معنى لها كزيد الذي لا يدل على معنى إذا قلنا
إذا قلبنا
أو إذا قلبنا زيد ها
تكون ديز هم يقولون يعني ديز
نعم
هم يمثلون
إيه نعم هذا أقرب هذا أقرب يعني يكون إذا ما الفرق بين زيد وديز طالما أن هي ألفاظ أصلا معاني لها كزيد الذي لا يدل على معنى إذا قلبنا زيد فقلنا مثلا ديز إنما ما أقول زيد هذا دل على عالمية عالمية فمعين اسمه زيد لكن لما قل ديز لم يعد له معنى فهو كده إذا ما الفرق بين زيد وديز طيب طالما أن في النهاية ما في معاه ولذا كما قلنا لكم إذا ما الفرق بين الملك والقدوس والسلام والمؤمن والمهيمن العزيز والجبار إيه الفرق الفرق باعتبار إيه معاني صح يبقى إذا ما كانت هذه الصفات لها معاني وفوضنا المعاني إذا لا فرق بين جميع الأسماء هتقول لي ده متضمن صفة الملك وده متضمن صفة السلام وده متضمن صفة الجبروت وده كذا طيب هذه الصفة مثل هذه الصفة هتقول لا نقول لك وما الفرق ما الفرق بين الخالق البارئ المصور يلا كلها متعلقة بالخلق لكن في فوارق دقيقة بين تقدير وبين إنشاء وبين تصوير إيه الفارق سوى أن هذه الصفة غير هذه الصفة غير هذه الصفة في المعنى قل إيه الفارق فإن فرق قلنا كيف وأنت تفوت في المعنى وتقول المعنى لم تأتي الشريعة لم يأتي القرآن بمعاني هذه الصفات نعم
قال رحمه الله تعالى فلو كانت دلالاتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمر ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد وهذا ما قاله كثير من الكتاب الأشاعرة الذين قالوا ألفاظ هذه الصفات غير مرادة لله عز وجل ظاهرها ظاهر نصوص الصفات غير مراد لله سبحانه وتعالى وقالوا على الله بغير علم أو أمر ألفاظها أو قالوا أمر لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة هذه عقيدة الأشاعرة يزعمون أن منهج السلف أمروها على ظاهرها مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد لله حاشا لم يكن هذا
ومن هنا قالوا بأن منهج أهل الحديث هو منهج المفوضة مع ولهذا قالوا لا فرق بيننا وبين أهل الحديث فأحمد بن حنبل مذهبه أحد وجهي مذهب الأشاعرة هو تفويض وأما ابن تيمية هذا مجسم طلعوه هذا طلعوا ابن تيمية هذا ده مجسم هذا إنما مذهب أحمد هو تفويض نعم
حاشا لم يكن هذا منهج السلف بل منهج السلف
مثل ما يقول الددو ويقول العود وكذا نعم
قال بل منهج السلف فهم معانيها وتفويض كيفياتها وحقيقتها وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت
حاجة مفرغة للددو في هذا وله مقطع مشهور كان 20 دقيقة شو مفرغ وليه في مسألة منهج الأشاعرة والفرق بينه وبين منهج المحدثين نعم
وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت ولا يقال حينئذ بلا كيف
أيوة.
إذا نعم. كان معناها غير مراد إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول إذن المعاني ثابتة ولما أثبتوا المعاني نفوا الكيفية عن تلك الصفة أثبتوا معنى استوى وهو العلو وأثبتوا معنى المجيء كما يليق بالله سبحانه وتعالى ومعنى النزول كما يليق بالله سبحانه وتعالى كما أثبتوا معنى السمع والبصر كما يليق بالله سبحانه وتعالى ثم نفوا الكيفية
منقضح في في ذهنك معنى جاء ومعنى نزل، ما هو بلازم بقى تفسر تقول نزل مثلا يعني نزل من أعلى إلى أسفل ما كذا، خلاص هو نزل، فلان نزل كذا معروف، فلان جاء معروف، فنحن نثبتها حقيقة، جاء مجيء يعني حقيقيا يليق بجلاله، نزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله، ولا نزيد على هذا، لا نزيد على إيه هذا. نعم.
قال ثم نفوا الكيفية عن جميع هذه الصفات لا
يكيف. فلو قال لي ما معنى يعني جاء، أقول جاء مجيئا حقيقيا يليق، يقول يعني ما معنى جاء، نقول أنت ما تدري ما الفرق بين جاء وذهب، هذا هو. لكن فوق ذلك ما أذن لنا أن نتحدث، يبقى جاء مجيئا حقيقيا، كيفيته إيه؟ فوق ذلك كيفية، والكيفية مفوضة، لكن معروف معنى جاء. يقول لك ما معنى الوجه، ما معنى الوجه، نقول وجه حقيقي لكم بجلاله، معروف الوجه. أيوة نعم، فسره يعني، يعني هو مثلا جارحة ولا هو كذا، نقول هذا يتعلق بالكيف، لكن نقول وجه حقيقي، يدان حقيقيتان. يقول أيوة بس أنا ما أفهم، نقول كيف ما تفهم، الوجه الحقيقي يدان حقيقيتان معروف المراد بهما، المراد بهما. أما الكيفية أنا أبين لك ما وجهي، أبين لك ما يداي، لكن ما أبين لك وجه الله ويديه، لأن هذا يدخل في الكيفية. لكن أقول وجه حقيقيا، أنت اللي تؤول الوجه إلى ماذا؟ فلما يقول الله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والوجه الموصوف بذو الجلال والإكرام، فذو الجلال والإكرام صفة الوجه، والوجه صفة للذات، يبقى عندي ذات وعند وجه موصوف بذو الجلال والإكرام، وليس الذات الموصوفة بذو الجلال والإكرام، إنما الوجه الذي هو صفة للذات وليس هو الذات. حجاب النور لو كشفه لحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصير من خلق. النظر إلى وجهي، إلى وجه الله الكريم، فمعلوم الوجه حقيقة لله، وجه لا أصابع حقيقة، معلوم الأصابع، معلوم الوجه، معلوم كذا. هتقول بقى معنى الأصابع، أقول معنى الأصابع عندك، لكن عند الله ما أدري من جهة الكيفية، لكن معنى الأصابع أصابع حقيقية على ما يقبل. كلمة حقيقية هي التفسير، أي أنها أصابع حقيقية، حقيقية معلوم المراد من الأصابع أنها أصابع حقيقية. أما كنه ذلك فنفوض علمه إلى الله سبحانه وتعالى، لأن فوق ذلك بتقول بقى أصابع، أصابع متصلة بأصابع مثلا صفاتها كيت أو كيفيتها كيت أو كذا، يبقى دخلنا في ماذا؟ في الكيفية. لكن لما أقول أصابع حقيقية يعني أصابع حقيقية، وجه حقيقي، يدان حقيقيتان، يدان حقيقيتان لا يراد بهم القدرة، يدان حقيقيتان يعني لا يراد بهم النعمة، وجه حقيقي يعني لا يراد به الذات. هذا كلمة وجه حقيقي يعني ليس مؤولا بذات ولا غيره، يدان حقيقيتان يعني ليست مؤولتين بالقدرة ولا من نعمة، بس هذا اللي عندنا. تفهم؟ تفهم. ما تفهم؟ ما تفهم. وأقطع رقبتك وأقصف جبهتك بقولي لك تثبت ذاتا، تقول لي أقولك ما معنى الذات. ذات أيوة، يعني ما معنى الذات؟ هتقول ذات على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. طيب نفس المسألة، ذات زي وجه، خلاص يا إخواني، ولا فسر لي معنى الذات، فسر لي معنى الذات، هو المطلوب مني أن أفسر لك معنى الوجه. هتقول ذات حقيقية على ما يليق بالجلال، وأقول لك وجه حقيقي على ما يليق بالجلال، يدان حقيقيتان على ما يليق بالجلال، يعني يعني ذات ليست مؤولة بغير ذات حقيقية، وجه ليس مؤولا بغير وجه حقيقي، يدان ليست مؤولتين بغير يدين حقيقيتين. واضح يا إخواني؟ نعم. يعني بعض من السلف قالوها، يعني قالوا بعض، خلاص الوجه صفة للذات، الأصابع صفة للذات. نعم.
الددو شوف، قال الددو في مقطع بعنوان الخلاف بين الحنابلة والأشاعرة، قال والأئمة من أهل السنة،
انتبهوا بارك الله فيكم، لمنهج الأشاعرة الجدد، الأشاعرة الجدد حاتم العوني الشريف محمد حسن الددو. نعم.
قال والأئمة من أهل السنة انقسموا إلى ثلاث مذاهب في الاعتقاد.
قال و
قال والأئمة من أهل السنة انقسموا إلى ثلاث مذاهب في الاعتقاد كما انقسموا إلى أربعة مذاهب في الفقه، فليس واحدا منها مضمونا أنه صواب 100%، كلها فيها خطأ وفيها صواب.
طبعا شوف انتبهوا بارك الله فيكم. يبقى أول شيء قاله الددو باطل مردود عليه، لأنه جعل أهل السنة والجماعة ثلاثة مذاهب، كما أن مذاهب الفقه أربعة مذاهب، مذهب الحنبي المالكي الشافعي الحنبلي، هذه مذاهب الفقه. طب معلوم أن مذاهب الفقه هذه لا إشكال فيها. ليه؟ لأنها مسائل الأئمة الأربعة، مذاهب إليه أحمد، مذاهب إليه مالك الشافعي، كذا معروف، والأمة متلقاة بالقبول إن هذه مذاهب أربعة، وكل مذهب يرجع إلى نص الإمام أو ما يبنى على نص الإمام، هذا معروف في الفقه. والخلاف بينهم إنما هو خلاف في أمور الاجتهاد لا في أمور الاعتقاد، فإن أمور الاعتقاد لا خلاف بين الأربعة فيها إلا ما جاء عن أبي حنيفة رحمة الله عليه في مسألة الإيمان. أما هذه المذاهب يعني مسائل هؤلاء الأئمة، الخلاف بينهم خلاف في مسائل الاجتهاد التي تتنازعها الأدلة، ليس في مسائل ماذا الإجماع ولا في مسائل الاعتقاد. أما القول بأن أهل السنة والجماعة ثلاثة مذاهب هذا يرده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الافتراق المتلقى بالقبول من رواية أنس وأبي هريرة ومعاوية وعوف بن مالك وغير من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، ما قال إلا ثلاثة، قال إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث الأرباض بن سرية كما عند بعض أصحاب السنن، قال وإنه من يعيش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليه بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فدلنا على طريق واحد ما أنا عليه اليوم أصحاب، فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فمذهب أهل الحق واحد، والحق واحد لا يتعدد، ولا يمكن أن يكون منهج أهل السنة والجماعة في ثلاث مذاهب متباينة كما سيأتيك الآن في كلامه الآن، كما سيوضح لك ويشرح لك الآن ويجعل كل هذا مذهب أهل السنة والجماعة. ومعروف أن أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، فكيف ينجو ثلاثة يختلفون في منهجهم؟ الناجي سيكون واحد ولا الثلاثة؟ فنجمع بين المتناقضين ونقول بتعدد الحق، الحق واحد ولا يتعدد، الحق واحد ولا يتعدد. وليست مسائل الاعتقاد من مسائل الاجتهاد كمسائل الفقه، فقياس ذلك على مدارس الفقه قياس باطل، لأن هذه مسائل الاجتهاد تحتمل الأدلة، أما مسائل الاعتقاد ما يطلب لها الجزم وعقد القلب عليها. ولهذا فالأمة متفقة على عقيدة واحدة، لا اختلاف بين الأمة في مسائل الاعتقاد، عقيدتها واحدة، وأن هذه أمتك أمة واحدة، الأمة واحدة. إذا لم تكن واحدة في الاعتقاد، إذا متى ستكون واحدة؟ واحدة في ماذا؟ في الصلاة إلى القبلة، هذه واحدة في الاعتقاد أولا، في التوحيد أولا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت به جميع الأنبياء، فالعقيدة واحدة، والنبي قال إلا واحدة نص، كلهم في النار إلا واحدة. والنبي قال في حديث حذيفة في الصحيح فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة، أي الفرق التي خرجت عن جماعة المسلمين. لما قال إلزم جماعة المسلمين وإمام، قال فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو تعض على أصل شجرة. والله قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، والثلاثة شيعا، وقال ولتكون المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ولازال أهل السنة والجماعة يدونون أن اعتقاد الطائفة المنصورة واحدة. ارجع إلى الإمام أحمد، ارجع الخلال، ارجع إلى اللالكاء، ارجع إلى ابن بطة، ارجع إلى الأجر، ارجع إلى كذا. من الذي قال أهل السنة جماعة طائفتان الأشعر والماتريدية؟ ومن الذي أضاف أهل الحديث أيضا؟ إنما الأشعر هم الذين قالوا أهل السنة جماعة طائفتان الأشعر والماتريدية. طب كيف يكون كيف يكون طائفتين وبينهما فوارق؟ حتى الأشعر والماتريدية بينهما فوارق، ما يصلح. طب وإذا أضفت الكلابية وقد نتجت إلى الأشعر والماتريدية عن الكلابية، والكلابية لماذا لم تذكر الكلابية وهي الأب كما يقال، وهو المذهب الذي انتقل إليه أبو الحسن بعد مذهب المعتزلة، مذهب ابن كلاب؟ طب لماذا ما قالوا أبعدوا له؟ فما الفارق إذن؟ ثم قالوا أهل الحديث ينضمون. طيب كيف أهل الحديث ينضمون وهم يخالفون الأشعرة والماتريدية فيثبتون الصفات جميعها على الوجه اللائق بالله؟ هنا بقى يدخل هؤلاء فيقولون مذهب أهل الحديث هو مذهب التفويض، أما مذهب إثبات جميع الصفات على حقائقها ده مذهب المجسم. يبقى إذن أول شيء، أول وقفة مع إدده، أنه جعل مدارس السنة، جعل السنة مدارس ومذاهب كالمذاهب الفقهية، وهذا خلاف الإجماع. فما مذهب الصحابة؟ كم كان عند الصحابة؟ كان مذهبا واحدا ولا ثلاثة؟ الصحابة كان مذهبا واحدا ولا ثلاثة؟ إن كان ثلاثة عين لنا، من أهل بدر وأهل بيعة الرضوان والأنصار مثلا، ولا ماذا يعني؟ ولا المهاجرون والأنصار ولا مسيلمة قبل الفتح ومسيلمة بعد الفتح؟ ما مذهبهم في الاعتقاد؟ مذهب واحد. ما مذهب التابعين يددوا في الاعتقاد؟ ما مذاهب المسلمين قبل الأشعري والماتريدي؟ الأشعري جاء بعد مئات السنين. ماذا كانت عقيدة الناس قبل الأشعري؟ ماذا كانت عقيدة الناس قبل الماتريدي؟ إذا كانت هذه مذاهب النجاة، فهل كان الناس على نجاة قبل الأشعري وقبل الماتريدي؟ حتى يقول هذا مثل مذاهب الفقهية. مذاهب الفقهية الخلاف اللي بينها خلاف في اجتهاد، ليس اختلافا في اعتقاد، بإجماع الأمة. مع عقيدة مالك، مع عقيدة الشافعي، هل كان مالك يخالف الشافعي؟ هل كان أحمد يخالف مالكا والشافعي؟ نعم.
قال انقسموا إلى ثلاث مذاهب في الاعتقاد كما انقسموا إلى أربعة مذاهب في الفقه.
باطل باطل، لم تنقسم الأمة إلى ثلاث مذاهب في الاعتقاد أبدا. هيقول الأشعرية والماتريدية، أين كان الناس قبل الأشعرية والماتريدية؟ ها، دخلت الأشعرية والماتريدية على مذهب الأمة الذي هو مذهب الصحابة، وكانوا على مذهب واحد كما هو مدون في كل كتب اعتقاد الأئمة. هات مذهب أحمد في أصول السنة الإمام أحمد وعقيدة أحمد كما نقلت عنه، هات مذهب مالك الشافعي عقيدة المسلمين في هذا، إلا وعقيدة أبي حنيفة كذلك، إلا ما كان من أبي حنيفة في مسألة الإيمان، وكان قد اجتهد رحمه الله في هذا مع اتفاق مع أهل السنة أن مرتكب الكبيرة يقع تحت الوعيد، وأن الأعمال يلزم الاتيان بها ولتكون أثما، لكن المسألة دخول العمل في مسمى الإيمان. نحن نبه على ذي حتى لا يأتي هو بهذه الأشياء ويقول لك مذهب أبي حنيفة كان يخالف مذهب الأئمة. يخالف أدبيا في مسألة الإيمان، في مسألة الإيمان، وهو يتفق مع أهل السنة في الإيمان بأن العمل مطلوب، وبأن العمل يأثم تاركه، وبأنه تحت الوعيد. لكن هل العمل داخل مسمى ولا هو من ثمرات الإيمان؟ هذا هو. نعم.
قال فليس واحدا منها مضمونا أنه صواب 100%.
كيف هذا؟ ليس واحدا مضمونا أنه صواب 100%؟ يعني الثلاثة محتملة؟ يبقى إذن الأمة تفرقت، يبقى إذن الاعتقاد لا إجماع فيه ولا اتفاق، والنبي يقول إلا واحدة. فهذا مذهب باطل باطل باطل، يدل على أن هذا الرجل لا دراية له بمنهج السنة والجماعة مطلقا. ألف باء، أقصد ألف دون باء، ألف بس، أن الأمة عقيدتها واحد، ما أن عليه اليوم وأصحابه، والحمد لله. نعم.
كلها فيها خطأ وفيها صواب كما ذكرنا أن
مذهب أهل السنة كله صواب لا خطأ فيه، إنما الأشاعرة إنما الماتريدية في أخطاء كثيرة، فليس الأشاعرة والماتريدية على صواب في الإيمان، اجعلوه التصديق، والإيمان قول عمل كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة في الصحيح: الإيمان بضع وستون شعبة، على لا إله الله والذائمة مات وهذا عن طريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقال تعالى: قد أفلح المؤمن الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال تعالى إلى آخر الآيات، وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إلى آخر الآيات. وقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، وهم لا يجعلون الصلاة من الإيمان إلا إيمان مجازي عنده، لكن لا يجعلون الصلاة من الإيمان ولا الزكاة من الإيمان. والبخاري بوى في كتاب الإيمان الصلاة من الإيمان، إعطاء الخمس من الإيمان، الزكاة من الإيمان، النصيحة من الإيمان، رد على المرجئة في هذا الكتاب، ورد على الخوارج والمعتزلة أيضا من ناحية أخرى، مثل مثلا باب المعاصي من أمر الجاهلية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: نكبر فيك جاهلية، باب وإن اقتدروا فأصلحوا بينهما فسموهم المؤمنين. هذا طارة يرد على الخوارج والمعتزلة، وطارة يرد على المرجئة. فمذهب السلف، مذهب أهل السنة يدده لا يكون إلا حقا، لا يكون إلا حقا، لا اختلاف فيه، لا اختلاف فيه. ولو كانت المذاهب ثلاثة وكل مذهب فيه صواب وخطأ لما كان أحد يكون ضالا في الأم. أنت أخرجت عن الثلاثة ليه؟ طب إذا كان ده فيه صواب وخطأ، طب ما المعتزلة صواب وخطأ، وهكذا. يبقى مذهب الأمة إذن، مذهب السنة والجماعة، 73 طائفة. أنت لماذا أخرجت 70 طائفة وأدخلت ثلاثة فقط؟ ليه؟ عشان إيه؟ وده عنده صواب وخطأ، طب والآخرون عندهم صواب وخطأ؟ نعم،
كلها فيها خطأ وفيها صواب، كما ذكرنا أن عقدة أهل السنة لا أحد معصوم بعد نبيها، لكن يرجى لهم الخير أنهم اجتهدوا، من أصاب فلو أجران، ومن
اجتهدوا مسائل الاعتقاد ما فيها اجتهاد يدادوا، يا صواب يا خطأ، وأهل السنة ما عندهم خطأ الحمد لله. إنما إذا استدللت لعله يستدل، يعني يقول باختلف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، هل رأى النبي ربه وكذا، هذا مو مسائل. أولا اعتقاد، هذه مسألة اجتهاد، بمعنى أن الرؤية رؤية رب عز وجل في الجنة هي مسألة اعتقاد، والأشاعرة يرون الرؤية لكن إلى غير جهة، بل من جهة العلو لله عز وجل، فعدم ذوهم إلى عدم الرؤية، هذا واحد. الأمر الثاني أنه ما في خلاف بين السلف في رؤية النبي في الجنة لرب ليلة المعراج، بل أجمعوا على أنه لم يرى ربه، كما نقل هذا الإجماع الدارمي رحمه الله تعالى، وكما قال النبي، النبي نفسه قال: فإن أحدا لا يرى ربه حتى يموت، والله قال: لقد رأى من آياتي ربي الكبرى، ما قال رأى ربه، ولا أحد يرى ربه في الدنيا، وإن كانت جائزة لو شاء الله لك كما تكون في الآخرة. قال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: رب أرني، قال: أنظر إلي، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى رب الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. نعم،
وأنهم اجتهدوا، من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر، كذلك لم يجتهدوا فيما حسمه النص. أركان الإيمان لا يختلف أهل السنة فيها وليست مذهبا لأحد، مذهب أهل السنة.
طب جميل، أركان الإيمان لا يختلف فيها، ما هي أركان الإيمان؟ الإيمان بالله، طيب بماذا؟ ربوبيات، وجودا وربوبيات وألوهية وأسماء وصفات، إذا لم يختلف أسماء وصفات ها يدده الثلاثة، لم يختلف أسماء وصفات عندك، يعني مذهب الأشاعرة ومذهب المتردية ومذهب الحديث في الأسماء وصفات، أم اختلفوا؟ اختلفوا، فكان مذهب أهل السنة والجماعة هو الصواب، ومذهب الأشاعرة والمتردية هو الخطأ، معطلة في باب الأسماء والصفات، أثبتوا 7 صفات فقط لأنه دل عليها العقل عنده، وحرفوا سائر الصفات. أهل السنة آمنوا بجميع الصفات، لا فرق عندهم بين سمع وبصر وكلام وإرادة وقدرة وعلم وكذا، وبين نزول ومجيء ووجه ويدين وغير ذلك. أهل السنة والجماعة يأخذون بظواهر النصوص ويرجعون على ظاهرها، يددوا الأشاعرة يعتبرون الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر، من أصول الكفر، فكيف يجتمعان كيف؟ نعم.
قال: مذاهب أهل السنة ثلاثة. مذهب أهل الحديث الذي يسميه الناس المذهب السلفي، والأشاعرة
الذي يسميه الناس، الذي يسميه العلماء، الذي تسميه الأمة قاطبة، ده مذهب السلف، مذهب أهل الحديث. نعم، أهل الحديث مقابل أهل الرأي، وليس أهل الحديث مقابل أهل الفقه، فقد يكون محدثا يقابل الفقه وهو أشعاري. هنشرح للدادو عشان يعرف كل لفظة من هذه التي يقولوها. أما نقول مذهب الحديث، المراد الحديث في مقابل أهل الرأي، مذهب أهل الحديث في مقابل من؟ في مقابل أهل الكلام، كما جاء في الصحيحين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق. ارجع لتفسير أئمة السلف لهذا النص، إن لم يكونوا أهل الحديث فمن؟ وقد صنف الرسائل في بيان الطائفة المنصورة في القرنجية، من هم؟ أهل الحديث. نعم.
والأشعرة والمترودية لا بد من بيان أن أصولهم متفقة. انتهى تفريق
الشيء. يعني أهل الحديث والأشعرة والمترودية قال أصول متفقة. قال أعد اللفظة الأخيرة من أول أهل الحديث. قال
مذاهب أهل السنة ثلاثة. مذهب أهل الحديث الذي يسميه الناس المذهب السلفي والأشاعرة والمترودية لابد من بيان أن أصولهم متفقة.
هذا لا يقوله إلا جاهل بالمذاهب الثلاثة، جاهل بالمذاهب الثلاثة، مذهب أهل الحديث ومذهب الأشاعرة والمترودية. يقول أصولهم متفقة، أصولهم متفقة، يعني أصولهم في الإيمان واحدة، في الصفات واحدة، في القدر واحدة، في مصادر الاستدلال عقل ونقل واحدة، في خبر الواحد واحدة. هذا ما يقوله إلا جاهل بالثلاثة. هذا مختصر، لا في بسط أكثر من هذا
موجود على موقعه. قال هذا مكتوب على موقعه. قال: وقد انقسم السلف من أهل السنة إلى ثلاثة مذاهب، وانقسموا في الفقه إلى أربعة مذاهب أو أكثر، وهذه المذاهب ليس واحد منها مجزوما بأنه الصواب الكامل، وأن
يبقى تقسيم السنة إلى مذهب السنة إلى ثلاثة مذاهب باطل بإجماع. طيب ثلاثة، إن ما في واحد حاز الصواب وكذب الفقه والصواب، هذا أيضا معارض بالإجماع. نعم.
قال: فكل مذهب يرجى له الخير، ومن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر.
يعني تماما أجرى في مذاهب الناس في الاعتقاد ما أجرى في مذاهب الناس فين؟ في الاجتهاد في الفقه. هذا كلام باطل. تعرف يدده لا يرضاه الأشاعر، يدده لا يرضاه الأشاعر. راجع كده مع علي الأشاعرة، راجع عندهم في الاعتقاد الأشاعرة والماتريدية، في الفقه المذاهب الأربعة، في السلوك والعمل الصوفي. سأسألك سؤالا يدده، سؤاله: لماذا عدلت الأشاعرة عن الأربعة في الاعتقاد مع أنهم أقدم من الأشعار والماتريد؟ سؤال لك يدده. الأشاعرة في مؤتمر شيشان رفعوا شعار: العقيدة أشعار وماتريدية، الفقه أربعة، العمل والسلوك صوفية. سؤال لك يدده: لماذا عدلوا عن الأربعة في الاعتقاد مع أنهم أقدم وأجل من أشعار والماتريدية، أليس كذلك؟ طب على ما عدل؟ ألم يكن اعتقاد الأربعة اعتقادا صحيحا؟ على ما لم يعتمدوه في الاعتقاد؟ سؤال أجب عنه. نعم.
قال: ومن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، وليس في شيء منها اجتهاد فيما حسمه النص، فما حسمه النص ليس مذهبا لأحد، ولا ينصرف إليه اجتهاد، لأن الأمة قد كفيت مؤنته بالنص الصحيح الصريح. والمذاهب الثلاثة في الاعتقاد لأهل السنة.
طيب، المحسوم في نص كل مسائل الاعتقاد محسومة بالنص، يعني أنت الآن كما قلنا يؤكد أن الثلاثة ما اختلفوا فين في الاعتقاد لأنها مسائل محسومة. هذا كلام عجيب جدا. طيب مسائل محسومة لم يختلف، يعني أنت لا ترى فرقا، ما أقول بالأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث، أنت لا ترى فرقا بين الأشاعرة والماتريدية مع أنهم أبناء عمومة، لكن لا ترى فوارق عديدة بين الأشاعرة والماتريدية، فوارق عديدة. نعم.
قال والمذاهب الثلاثة في الاعتقاد لأهل السنة هي مذهب أهل الحديث وهو الذي يسمى اليوم بالمذهب السلفي وهو في الحقيقة المذهب الحنبلي ومذهب الأشعري ومذهب
وهو في الحقيقة المذهب الحنبلي يعني نريد أن يقول مذهب السلفي هو المذهب الحنبلي يعني ده مذهب أحمد يعني لما تقول بقى نمرها كما جاءت على كذا على ظاهرها ونسب صفاتها الحقيقة ولا نحرف وكذا اعلم ده مذهب الحنبلة مش مذهب السلف السلف أعم من الحنبلة طبعا ده أيضا مخالف لما عليه العلماء فهذا المذهب الحنبلي نعرفه الفقه أما في الاعتقاد في الاعتقاد فمذهب أحمد ومالك والشافعي كل هؤلاء مذهب واحد لا فوارق هذا نسميه مذهب السلف ما نسميه المذهب الحنبلي مذهب الحنبلي في الفقه في الاعتقاد هذا مذهب السلف نعم قال لكن هيؤسس على هذا بعد ذلك سيؤسس على هذا نعم
قال ومذهب الأشعري ومذهب أبي منصور الماتريدي والمذاهب الثلاثة متفقة في الأصول وأن ما قاله الله حق وصدق
جهل بالثلاثة والله والله جهل بالثلاثة مذاهب متفقة في الأصول يا الله والله ما أرضى منك هذا الأشاعرة يا ددو ما يرضى يقولك أنت جاهل أنت جاهل بمذهبنا والله ما أرضى منك الماتريدية الأصول عندك الإمام من الأصول ولا لا عندك الأسماء وصفات من الأصول ولا لا سبحان الله نعم
قال وأن ما قاله الله حق وصدق وأنه لا أحد أعلم بالله من الله وأن ما وصف الله به نفسه فهو على ما قاله الله هذا لا يختلف فيه اثنان من أهل السنة
لاحظ أن هذا ما يختلف فيه اثنان من كل الفرق أنا ما قاله الله حق وفي فرقة تقول ما قال الله كذب هو الحد اللي انت قلت هذا 73 طرف تخالف فيه لكن كله يفهم الحق هذا على حسب مذهبه لكن كله يتفق على أن ما قاله الله حق وصدق جعلت هذا قصيرا على الثلاثة ليه لأن من لم يعتقد هذا خرج من الفرق 73 نعم
قال هذا لا يختلف فيه اثنان من أهل السنة وما تسمعونه من أن أبا الحسن الأشعري نفى الصفات ما عدا سبعا غير صحيح فكتب الأشعري ها هي بين أيديكم وقد صرح بأنه يثبت لله كل ما أثبته لنفسه وينفي عنه كل ما نفاه عن نفسه
جميل يعني أنت الآن ترد على الأشعري أشعري بيقولوا سبعة وأنت بتقول الأشعري أثبت كل الصفات جميل أهو يعني الأشاعرة على باطل على غير مذهب الأشعري أنت يا ددو أصبت وأخطأت أصبت في الأشعري بيثبت كل الصفات لأن هذا الذي آل أمره أخيرا إنما إثبات السبع كان في فترة ابن كلاب لما انتقل من إلى من معتزلة إلى مذهب ابن كلاب ولهذا فرق بين مذهب أبي الحسن الأشعري وبين مذهب الأشاعرة الاصطلاحي مذهب الأشاعرة على مذهب أبي الحسن لما تبع ابن كلاب إنما مذهب الأشعري في الإبانة هو الذي آل إليه أمره وهو ما كان عليه أهل السنة والجماعة هذا مذهب أبي الحسن الأشعري أما مذهب الأشاعرة الاصطلاحي يختلف عن مذهب أبي الحسن الأشعري الذي آل إليه أمره ها قل يقول إن أبي الحسن إثبات أن أبي الحسن يثبت سبع صفات هذا غلط أبي الحسن يثبت جميع الصفات ها تمام
قال فكتب الأشعري ها هي بين أيديكم وقد صرح بأنه يثبت لله كل ما أثبته لنفسه وينفي عنه كل ما نفاه عن نفسه والصفات السبع التي يذكرونها هي في الحقيقة ثمان أسقط منها الفخر الرازي الإدراك وذلك أن أبا الحسن الأشعري قسم الصفات إلى ثلاثة أقسام القسم الأول صفة النفس وهي الوجود القسم الثاني الصفات السلبية وقد تضمنتها صورة الإخلاص وهي الوحدانية الغنى المطلق البقاء القدم المخالفة للحوادث الثالث المعاني وعدها ثمانية الحياة والعلم والإرادة والقدرة ويسميها صفات التأثير السمع والبصر الكلام ويسميها صفات الكمال وقد عد أبو الحسن الأشعري قسما رابعا من الصفات سماه الصفات الجامعة وصفة جامعة فلتعلمه من ذا فعد فضله وكرمه ومن المهم في هذا الباب أن ندرك أن المتأخرين من الأشاعرة اجتهدوا بأمور لم يأتي بها أبو الحسن الأشعري فالفخر الرازي أتى بنوع خامس من أنواع الصفات سماه المعنويات، ولم يوافق عليه كثير من الأشعرية، وإن تابعه فيه السنوسي وغيره، وقال فيه المقري في الإضاءة واسطة بين الوجود والعدم، ونهجها تشكل الوجى فيه القدم. ومجال النظر والاجتهاد متسع في كل ما لم يحسمه النص، شريطة أن يكون النظر فيه والاجتهاد وفق أصول وثوابت الوحي التي تنير العقل وتعصمه من الزيغ والإلحاد. وأمر آخر في المجتهد، وهو أن يكون من أهل الورع والتقى والخشية، فأولئك هم الذين ينير الله بصائرهم ويلهمهم الحجة ويهبهم العلم النافع. ثم إن كلا من الأئمة هذه
يعني جعل هذه المسائل من المسائل التي تخضع الاجتهاد. المهم أن يكون فيك شرط الاجتهاد، ونقول للدادو ليست هذه مسائل اجتهاد، إنما هي مسائل اعتقاد متلقى بالقبول. فالاجتهاد في معرفة ما كان عليه السلف، الاجتهاد في معرفة مذهب السلف، ليس الاجتهاد أن تعرض مذهب السلف على النقاش. أنت الآن تشرح مذهب الأشاعرة، والأشاعرة تطور مذهبهم جدا جدا، تمام، من مذهب الأشاعرة الأول الذي كان على مذهب ابن كلاب، ثم دخل إليه بعد ذلك مذهب المعتزلة، فلم يكن عند أبي الحسن أن استولى معنى استولى، تمام، في أول الأمر، والمتقدمون ما كانوا يفسرون استولى معنى استولى، بل ردوا على من فسر باستولى. ثم جاء بعد ذلك مذهب المعتزلة دخل، الصوفية دخل، المدارس الفلسفية دخلت، وهكذا. أما مذهب الحسن الأشعري الذي آل إليه أمره في آخر الأمر، فهو مذهب أهل السنة والجماعة، وإن بقت عنده أحرف خفي عليه الحق فيه. ومن أراد أن يعرف المذهب الذي مات عليه أبو الحسن فليطالع الإبانة، وهذا ما عليه الأشاعرة اليوم. نعم.
قال: ثم إن كلا من أئمة هذه المذاهب الثلاث له أتباع يزيدون ويجتهدون ما لم يأتي به الإمام، وقد تتفاجؤون إذا علمتم.
أما مذهب الأئمة عندنا الحمد لله، أئمة السلف، مالك أو أحمد أو شافعي أو أئمة السلف، ما في خلاف، ولا جاء من بعدهم فاختلف معهم، مذهب واحد. راجع يدده إن كنت عالما بكتب السلف، إن كنت عالما، ده مذهب السلف، مش مذهب من أحمد، مش مذهب أحمد، هذا معتقد الإبانة لابن بطة وشريعة جري وصول اعتقاد رسول الجماعة للكائي والسنة الخلال وشرح السنة البربهاري واعتقاد السنة للمروزي وصول السنة الحميدي واعتقاد أصحاب الحديث للصابوني، وكل هذا رجعه، مو مذهب الحنبلي، هذا مو مذهب حنبلي، ده مذهب الأمة، حنابلة وشافعية ومالكية وأحناف، كل هذا تقول هذا المذهب الحنبلي المعروف اليوم، ده من المذهب السلفي، كذبت على السلف، هذا مذهب الأئمة. راجع كتب الاعتقاد تجد هذه الكتب الذين صنفوها يتبعون المذاهب الأربعة في الفقه، إذا مذهبهم واحد. أما الأشعيرة غير، أما الماتريدية غير. نعم.
قال: وقد تتفاجؤون إذا علمتم أن مذهب التأويل هو مذهب المتأخرين من أهل السنة جميعا حتى الحنابلة، وذلك أن أول
كذب، هذا أكبر كذب. أتحداك أن تأتي بأن هذا مذهب كذا. لكن ما التأويل؟ ماذا تريد؟ التأويل يعني التفسير، ولا التأويل يعني التحريف، إخراج اللفظ عن ظاهرها؟ فين الكلام هذا؟ يعني يكون استولى معنى استولى مثلا، والوجه بمعنى الذات، واليدان يعني قدرة، هات. نعم.
قال: وذلك أن أول من قال بالتأويل فيما أعلم البربهاري من الحنابلة وأئمة آخرون.
فين الكلام ده؟ يلا هات، ها هات التأويل والتحريف، يعني هذا مش تأويل يعني تفسير، ها أكمل.
وأئمة آخرون إلى الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنهم وجدوا أن ما أثبت الله لنفسه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أي. القسم الأول صفات لله يدرك العقل كونها صفة، والصفة خاصيتها أنها تلازم الموصوف كله ويمكن الإخبار بها عن الموصوف، نحو إن الله بكل شيء عليم. القسم الثاني أفعال لله جل جلاله، فالله سبحانه
طبعا إحنا العقل، وقال الصفة الأولى هي الصفات التي يدرك العقل،
صفات لله يدرك العقل كونها صفة،
أولا يدرك أولا النقل ثم العقل لا يحيل، إحنا ما نثبت صفات بالعقل المحض، نحن نثبت صفات بالنقل ثم العقل لا يحيل هذا النقل. طيب هذا اسمه صفات اللي هي الذاتية المعنوية، أما الذاتية الخبرية كالوجه وكذا نثبته بالنقل المحض والعقل لا يحيل هذا. يبقى الصفات الذاتية المعنوية وكذا النقل بيثبتها والعقل أيضا يثبتها لكن تبعا للنقل، فإن ربنا عز وجل ثبت أنه ماذا قوي وأنه عليم وأنه والعقل يثبت ذلك أيضا، لكن ليس العقل يستقل بإثبات هذه الصفات. فلو لم يأتي نقل نقول العقل يقول بأن الله عز وجل خالق وأن كذا، ولو لم يأتي النقل فنصف الله عز وجل بالعقل فقط، لا هذا ليس بصحيح، إنما نصف الله عز وجل بالنقل وبالعقل بهذه الصفات. أما الصفات الذاتية الخبرية كالوجه واليدين وكذا هذه نثبتها بالنقل المحض، طب العقل لا يحيل هذا. يبقى الفرق بين الصفات الذاتية المعنوية كالعلم والقدرة وكذا أن النقل أثبتها والعقل أيضا يثبتها، لأن العقل ينفى أن يكون الخالق عاجزا أو يكون الخالق جاهلا. أما الصفات الذاتية الخبرية والصفات الفعلية كالمجيء والاستواء والنزول والوجه واليدين والأصابع يثبتها النقل فقط، طب والعقل لا يحيلها لا يمنعها، لكن العقل ما يقول يفرض أن الله له أصابع ويقول أن الله له أصابع، ينبغي أن يكون الخالق له أصابع، ينبغي أن يكون الخالق له ساق، بخلاف ينبغي أن يكون الخالق عالما، هذا هو الفارق. نعم.
قال القسم الأول صفات لله يدرك العقل كونها صفة، والصفة خاصيتها أنها تلازم الموصوف كله ويمكن الإخبار بها عن الموصوف.
لكن عند الأشاعرة العقل أثبت سبع مع النقل، لكن ينفي ماذا؟ ينفي الصفات الأخرى، العقل ينفي أن يكون الله يوصف بأنه يحب يكره ينزل يجيء يستوي له وجه له يدان، العقل يحيل ذلك مع ورود النص، فلهذا حرفوها. فكيف تنسب إلى مذهب السلف التحريف اللي تسمونه أنتم التأويل وهو تحريف الحقيقة، وإلا التأويل بمعنى التفسير ما في مشكلة. نعم.
القسم الثاني أفعال لله جل جلاله، فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وأفعاله منزهة عن العبث وكلها حكمة ومصلحة، وهو فعال لما يريد ولا مستكره له، وهي تنقسم إلى أفعال لا تشبه أفعال المخلوقين كخلق السماوات والأرض وإنزال المطر، وأفعال أخرى حصل في أجناسها الاشتراك. فالقاعدة التي تبنى عليها العقيدة نفي المشابهة، ليس كمثله شيء، وهذا النوع هو أفعال نظيرها في الاسم يفعله المخلوق كالاستواء والتكلم والتعجب والضحك والإتيان والمجيء. القسم الثالث ما لا يدرك العقل كونه وصفا ولا يدرك كونه فعلا، وذلك مثل سبع نصوص: الوجه واليدين والعين والساق والقدم والأصابع والشخص، فلا يجوز الإخبار بها عن الله. لا يجوز أن نقول الله يد أو وجه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
الله إيه؟
الله يد،
وفي عقب الله يد، لكن لله يد، لله وجه، إيه الله وجه ده؟ اخترع ده وليه؟ الله وجه الله يد، لا لله يده، قال بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، لله وجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، حجابه نور لو كشفه لأحرقت صبوحات وجهه ما انتهي إليه بصره من خلقه. نعم.
قال لا يجوز أن نقول الله يد أو وجه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولا يمكن أن تكون ملازمة لكل الموصوف، فإذا هي ليست أوصافا وليست كذلك أفعالا.
من الذي قال ليست أوصافا؟ أمله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال وصف المين لربك ولا للوجه؟ الوجه مرفوعة، فذو صفة المرفوع وليس صفة المجرور ربك، وإلا لكان ذي. لو حجاب النور لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه ما انت إليه بصره من خلقه، انت ما دعوت يدد أن الله يرزقك النظر إلى وجه الله. قاعدة الإضافة إيه؟ الإضافة إلى الله تقول معان وأعياه. معان زي العزة والقدرة، أعوذ بعزتك، رحمتي سبقت غضبي، رحم الغضب، دي إضافة معان ودي إضافة صفات. طب أعيان دي بتنقسم من القسمين، أعيان متصلة كالوجه واليدين والأصابع وكذا، هذا يكون إضافة صفة، وأعيان منفصلة كبيت الله كناقة الله، دي ليست صفة بل هي إضافة تشريف. ناقة الله وسقيا ناقة مشرفة. إنما وجه ربك، الوجه هذا ماذا؟ هذا مضاف، ولا يكون الوجه صفة منفصلة بل متصلة، وبالتالي يكون صفة بالإجماع، ويبقى وجه ربك، بل يداه كلها مضافة إلى الله، وهي إضافة صفة لموصوف. أما تقول الوجه ليس بصفة، من الذي قال هذا؟ الإمام أحمد قال ليس بصفة، ماذا بأهل الحديث؟ طيب الإمام مالك قال ليس بصفة؟ راجع كتاب التوحيد البخاري يا ديدو، راجع يلا كتاب التوحيد عند البخاري. نعم.
قال فإذا هي ليست أوصافا وليست كذلك أفعالا، فما هي؟ لم نجد في ذلك نصا.
فما هي؟ اسمع بقى، الوجه لا هو صفة ولا هو فعل، والأصابع، طب ما هي؟ نسمع جواب الددو، ما هي؟
قال لم نجد في ذلك نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة، ولا أي نص عن التابعين. ووجدنا أن أتباع التابعين كانوا إذا سئلوا عن شيء من هذا أحالوه على اللغة العربية على مدلوله، ونزه الله عن مشابهة خلقه، كمالك رحمه الله فإنه لما سئل عن
شوف فعله. انتبه إلى التدليس، قال لم نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير لهذا، سبحان الله، شوف التدليس يا أخواني، يعني هو يريد أن يقول النبي يقول الوجه، لازم كده النبي يقول الوجه، وجه حقيقي على ما يليق بجلاله سبحانه، واليدان يدان حقيقيتان على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. طب هل عندكم في صفات السبع لأثبت الأشاعرة نص أن النبي قال هذا، ولا أنتم أخذتوها من إيه؟ أخذتم هذه الصفات من إيه؟ نص النبي قال، النص كاف الذي قرأه النبي كاف، ويبقى وجه ربك. فلو لم يرد بالوجه الصفة لفسره النبي، ولا سأل الصحابة عنه، الصحابة ما سألوا عن وجه ربك، ولا سألوا عن اليدين، ولا سألوا عن ينزل، ولا سألوا عن كره الله بعثهم، ولا سألوا عن إن الله يحب التوابين، لهم يعلمون أن هذه بالإضافة تكون صفات الله عز وجل، الله أضافها لنفسه، تنفيها أنت عن الله كيف؟ ويبقى وجه ربك، الله بيقول وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وجاء ربك إلا يأتيهم الله، ولكن كره الله، يبقى الله بالإضافة تكفي، الإضافة إلى الله تكفي في إثبات، ما يحتاج تفسير، هذا ما أشكل عن الصحابة لهذا النبي، ما بينه وكفى ظاهر القرآن بلسان العرب المبين، ولا الصحابة سأل عنه لأنه كفى بهذا بلسان العرب فهما، وإلا الذي أشكل على الصحابة سألوا عنه كما جاء في حديث مسعود في الصحيحين، لما أشكل عليهم الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا أيضا لم يظلم، لكن هذه النصوص صفات ما أشكلت عليه، فالإضافة كافية يدد، ماذا تريد بعد الإضافة؟ أنت كتبت بيدك، من مراد باليد؟ نظرت إلي بوجهك، من مراد بوجهك؟ فالمعنى معروف، لكن يفوض الكيف، وليس وجه كوجوهنا، وليس إثبات الوجه على الحقيقة، ودينا على الحقيقة المماثلة، فكما أثبت ذات اللي يمثلها ذوات، أثبت صفات اللي يمثلها صفات. فأنت الآن الإضافة، جاء ربك، الإضافة بين أصبعين من أصابع الرحمن، الإضافة ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الإضافة هذه تقتضي ماذا؟ أضاف الله لنفسه إذن صفة، لأنها إضافة أعيان غير منفصلة وإضافة معان، فتكون إضافة صفة لموصوف. أما العين المنفصلة أضاف الله الناقة إلى نفسه، ناقة الله، هذه لا تكون صفة لله، هذه إضافة تشريف. نعم.
قال وجدنا أن أتباع التابعين كانوا إذا سئلوا عن شيء من هذا أحلوه على اللغة العربية على مدلوله،
جميل، على اللغة العربية في المدلول، جميل، مع نفي المماثلة. ها؟
ونزه الله عن مشابهة خلقه كمالك رحمه الله، فإنه لما سئل عن فعل من هذه الأفعال
وهو الاستواء قال
الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به
معلوم
واجب.
معلوم إيه بقى؟ معلوم معناه في اللغة العربية، استوى بمعنى على وارتفع، لتستوى على ظهره. نعم.
والإيمان به واجب، وما أراك إلا صاحب بدعة أخرجوه عني.
جميل، فسر بقى أنت هذا المعنى. ها؟
وأخرج الوليد بن مسلم أنه أدرك عبد الله بن إدريس ومعاذ بن معاذ ويزيد بن هارون كانوا إذا سئلوا عن شيء من ذلك يقولون أقروها وأمروها كما جاءت.
وقد جاءت لمعان لكن لم تأتي بكيف، ولهذا قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فلو كان المعنى منفيا لكان بلا كيف ولا معنى، لكن لما نفوا الكيف دل على ثبوت المعنى، ويبقى المعنى ماذا؟ على حقيقته. ما معنى على حقيقته؟ يعني يثبت وجها حقيقيا غير محرف، المراد بالوجه الذات، نثبت يدين حقيقيتين يعني غير محرفتين، المراد باليدين القدرة. نعم.
فهم يقرون أنها حق ولا يخوضون في تفسيرها، حتى قال الإمام
أنت جاهل الآن، لا يخوضون في تفسيرها يعني معرفة معناها، كيف يقول أمراك كما جاءت ولا يعرفون المعنى؟ كيف يعني أنت جعلت هذا مذهب المفوضة وليس كذلك؟ كيف نتدبر ما جاء في القرآن ونحن لا نعرف معناه؟ لا نعرف معناه، كيف تتدبر ما لا تعرف معناه؟ يبقى هذا تكليف بما لا يطاق. أفلم يتدبروا، أفلا يتدبرون القرآن؟ نعم.
فهم يقرون أنها حق ولا يخوضون في تفسيرها، حتى قال الإمام أحمد تفسيرها قراءتها ولا كيف ولا معنى.
صح، يعني إيه؟ يعني تفسيرها قراءتها يعني ماذا؟ يعني تقرأها على ظاهر اللغة العربية، أما لا كيف ولا معنى لنقلها ابن قدامة يعني لا معنى على ما يقوله المحرفة لما أشعر غيره مثل أشعر يعني، ومثل المعتزلة ومثل ولا كيف على ما يقول الممثلة، فلا معنى على ما يقول المحرفة ولا كيف على ما يقوله الممثلة، وليس أنه لا معنى لها مطلقا. ولا أحمد يثبت اليدين حقيقية والوجه الحقيقي. نعم.
قال هذا مذهب أتباع التابعين، وكان هذا ممكنا قبل اتساع رقعة الإسلام، فلما اتسعت رقعة الإسلام وساح في الأرض واختلط بأمم وشعوب ولغات أخرى، اقتضت مسؤولية البلاغ وتعليم القرآن والسنة جميعا أن نبلغ ذلك كله للناس ولا نكتم منه شيئا، فهي نازلة جديدة تتطلب مخرجا، وعلى من تجددت في زمانهم من الأئمة والعلماء أن يطلبوا لها مخرجا يصلون إليه بالإخلاص والورع وإعمال النصوص القطعية والثوابت العقدية، وكذلك فعلوا. فقال الحنابلة فيها بالتأويل العام أنها صفات لله جل جلاله، وهو قول من لم ينقل عن السلف كما تقدم، وإنما
هذا كلام باطل، بل هو المنقوص عن السلف اللي هو ظواهر نصوص القرآن والسنة على معانيها في اللغة العربية، هذا المنقول عن السلف. أليس القرآن جاء باللسان العربي المبين؟ أدرس العربي المبين، اسأل ما الاستواء في اللسان العربي المبين، ما معنى جاء في لسان العربي المبين، ما معنى ذهب في لسان العربي المبين، هذا هو. نعم.
قال وهو قول لم ينقل عن السلف كما تقدم، وإنما أوجبه الاجتهاد.
هل اللسان العربي المبين فيه أن هذه الألفاظ لا معاني لها؟ سؤال يدده، هل اللسان العربي المبين فيها أن هذه الألفاظ لا معاني لها؟ يعني جاء لا معنى له، يعني استوى لا معنى له، يعني يحب لا معنى له، يعني كره لا معنى له، هل ده في لسان العربي المبين؟ هل هي الفاظ ما لها معاني؟ إن قلت لها معاني يبقى إذن أمر القرآن على ما جاء على هذه المعاني، فإن قلت يلزم المماثلة نقول في ذهنك أنت، إنما ربي ليس كمثله شيء، نثبت يدين حقيقيتين، لكن كما ذاته لا يماثلها ذوات فصفاته لا يماثلها صفات. نعم.
قال وهو قول لم ينقل عن السلف كما تقدم، وإنما أوجبه الاجتهاد وتحري الأصوب والأرض لله في نظر المجتهد المبلغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتوردي فرأي أن لنا احتمالين في هذا الباب. الاحتمال الأول يسمى التنزيه والتفويض، وهو أن نقول الله لا يشبه شيئا من خلقه ونفوض إليه في المراد بها ونؤمن بها على وفق ما أراد الله تعالى وعلمه جل وعلا. والاحتمال الثاني هو التأويل، وذلك قياسا على تأويل الصحابة، فقد أولوا صفة واحدة هي المعية العامة، فقد جاءت المعية العامة في صورتين متواليتين من كتاب الله تعالى، هما صورة الحديد وصورة المجادلة، وذلك قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فقد أولوا المعية العامة بالعلم والإحاطة، فهو جل جلاله قريب في علوه، علي في دنوه، يعلم السر وأخفى، فيؤولون الوجه بالذات ويؤولون اليد بالقدرة.
أين الوجه بالذات؟ طيب هنقف مع المعية، وهل المعية هذا تأويل يعني خروج عن الظاهر ولا لا؟ أولا تفسير السلف ومعكم أين كنتم، هذه معية العلم، هذا يادد بالمقتضي وليس بالمطابقة، فإن معها في اللغة تدل على مطلق مصاحبة، تدل على الاقتران، ثم تكون بحسبه. فأنا معكم الآن، المعية معروفة، معية أبدان وكذا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لها معنى سرت والقمر، مع القمر لها معنى، وهكذا على حسب، هي دالة على الاقتران والمصاحبة، ثم هذا الاقتران والمصاحبة بحسب، فليس معنى مع علم، لكن من مقتضى علم، من لازم علم المعية الاقتران، من لازمها ماذا؟ العلم، من لازمها العلم. فهو معكم أينما كنتم مقتضى تلك المعية أنه يعلم بكم، ليس معكم بذاته كما تقول الحرية والاتحادية. طيب فأشهر السلف التفسير بالمقتضي، بالمقتضي ليس بالمطابقة، في هذا أشهر، ليه أشهر؟ لو قالوا معنا على الحقيقة وكذا لفهم من ذلك منهج الحلولية والاتحادية، يبقى معنا بذات، فلجأوا إلى المقتضى لا إلى المطابقة. ولهذا ابن تيمية قال تارة يفسرون بالمطابقة، تارة يفسرون بالمقتضي واللازم وغير ذلك وغير ذلك. لكن السلف يقولون معية حقيقية تليق بجلال، من لازمه مقتضاها العلم. فلما قالوا معكم أينما كنتم قالوا بعلمه نفيا لذاته، بس قالوا لما قالوا بعلمه نفيا لمعية الذات أنه معنى بذات، فأشهروا ذلك حتى لا يختلط منهج الحلولية مع منهج رسول الجماعة. يبقى قصد إظهار معكم بعلم، يعني معكم بعلمه لا بذاته، معكم بعلمه لا بذاته. طب والعلم من مقتضى لا شك أن معنى حقيقة سبحانه وتعالى لا بذاته، بل يعلم السر وأخفى، فهذا تأويل بالمقتضي واللازم. نعم.
ثم قال الاحتمال الثاني وهو التأويل، وذلك قياسا على تأويل الصحابة، فقد أولوا صفة واحدة وهي المعية العامة إلى قوله فيؤولون الوجه بالذات ويؤولون اليد بالقدرة ويؤولون الأفعال التي فيها.
هل في اللغة العربية كذا؟ هل في اللغة العربية كذا؟ فنفوا الصفات، فأولوا اليد بالقدر، اليد يدده، بل يداه في اللغة العربية ممكن تأتي بالقدرة، ها؟ الأصابع، كل هذا يؤول، بل يداه، مو باليد وحده، مو باليد المفردة، اليد المضافة، لأن الله ذكرها مضافة، تبارك بيده، بل يداه، لما خلقت بيدي، أيدينا، لما خلقنا لهم من عملة أيدينا، غير اليد، اليد تأتي مع قدرة، تأتي معنا نعمة، ما في مشكلة، ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه بها إلى أبا بكر، فإن له يدا لا يكفئ بها إلا الله، أضرب بيد من حديد، هذا تؤول، لكن يداه تؤول، كيف تؤول؟ يداه مثنى، والله له قدرتان ولا قدرة واحدة؟ نعم.
قال ويؤولون الأفعال التي فيها إيهام الشبه.
ثم قال بناء عن الصحابة أول أولا حتى لو سلمنا لو سلمنا جدلا يدلو هنقول هذا ورد في المعية ولم يرد في غير، فكيف يقاس غيره عليه والباب باب توقفي لا قياس فيه؟ حتى لو افترض هنسلم جدلا معك أنه ما أول المعية، بس ما أول اليدي، ما أول كذا، أين الدليل؟ أنت بتقول صفة واحدة لأنك جاهل من السلف فيه، لكن لو افترضنا أول صفة وما أول سائر الصفات فدل هذا على أن مذهب الحق هو عدم تأويل الصفات. ها ثم
قال ويؤولون الأفعال التي فيها إهام الشبه كالاستواء والضحك.
إهام الشبه عندكم، لكن ما توهم الشبه عند أهل السنة. ليه؟ مجيء كمجيء الرب، استواء مجيء على ما يليق بجلاله، استواء على ما يليق بالجلال، كما لم نؤول الذات. نعم.
فهذه الأفعال ثبتت بالقرآن والسنة ولا يمكن إنكارها، والإيمان بها واجب.
تمام.
وكل الترجمات الموجودة اليوم للقرآن أصحابها مضطرون إلى التأويل ويحتاجون في التأويل إلى ضبط، فأهل السنة لا يمكن أن يعودوا على الصفات بالإبطال، والتأويل الذي يعود على الصفات بالإبطال هو مذهب المعتزلة.
جميل.
وهم نفاة الصفات.
اثبت لي بقى أن الأشعر ما عدا عليها بالإبطال. ها فقالوا
أما مذهب أهل السنة فهم مقرون بالصفات، كذلك لا بد أن يعلم أنه على مراد الله وأن مراد الله.
أنت حشو كتير حشو كتير، عايزين تأويل لا يعود على الصفة بالإبطال. ها
أما أهل السنة فهم مقرون بالصفات، كذلك لا بد أن يعلم أنه على مراد الله وأن مراد الله لا تبلغه عقولنا، وأن ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مثل ما جاء في القرآن وأنه صدق وحق يجب الإيمان به، فتقرر أن هذا مذهب من مذاهب السنة المتقررة بنقل الأعلام والأئمة المخلصين الصالحين.
ده لو بيقول المفوضة هذا كذب على السلف، ده تفويض، لأنك لا تثبت الصفات حقيقية. أنت بتقول نثبت ما جاء في القرآن على الحقيقة، يعني وجه حقيقي أصاب حقيقية، يقول لا إذا ليس هذا الذي جاء في القرآن لأن هذا الوضع العربي. طيب هتؤول يا ديدو وتقول بأن هذا مذهب الأشاعرة مذهب أيضا في التأويل، اضطروا عشان نشر العلم وكذا. طيب تأويل اليد بالقدر ابطل اليد ولا لا؟ ها أنت تقول شرط هذا لا يعود على الصفة بالإبطال. طيب تأويل اليد بالقدر، تأويل يد بالنعمة، تأويل وجه بالذات، نفيت بذلك صفة الذات الوجه على مذهب المفوضة، حتى بتقول وجه لكن لا ندري ما معناه. طب دول ضروا معناه وقالوا هو الذات، إذن هو إبطال لما ذكره الله من وجه في القرآن وإن كنا لا نعرف معناه، لكن قطعا المفوضة يقولون الوجه ليس هو الذات، واليد لدان ليست هي القدرة، يدان الله أعلم بهما. طيب وجه الله أعلم به، فكيف يدد تزوج مذهب التفويض لمذهب التأويل وكلاهما نقيض الآخر؟ يلا ليه؟ الوجه لا معنى له معلوم الله أعلم به عند من؟ عند المفوض، ومربي الذات عند المؤول، يبقى هذا يناقض هذا ولا لا؟ دول يقولون لا معنى ودول يقول له معنى، يبقى متناقض ولا لا؟ فكيف تجعلون مذهبا واحدا ولا خلاف بينهما في الأصول؟ كيف هذا؟ تضحكون علينا أنتم أبدا. أكمل.
قال فتقرر أن هذا مذهب من مذاهب السنة المتقررة بنقل الأعلام والأئمة المخلصين الصالحين.
أطال أو يعني صراحة أنا لو نعرف كده هنضيع وقتنا معه، لكن لابد من التعليق عن هذا. نعم.
فكيف لمن جاء بعدهم ممن لم يبلغ قدرهم في العلم والورع والصدق أن يخطئهم أو يتطاول عليهم؟ وقد قال حسان بن ثابت
لا نخطئك أنت في فهم مذهب السلف، ما نخطئ السلف، نخطئك أنت لأنك فهمت المذهب من تفويض. افهم هذا في ضوء أمرين، الأمر الأول نزل بلسان عربي مبين جعلناه قرآنا عربيا، وأسألك يا ددو الألفاظ في القرآن لها معاني في اللغة ولا لا؟ في لفظة في القرآن ليس لها معنى في اللغة؟ ابن الأعرابي لما قيله انظر كده استودي بمعنى استولى في اللغة، شوف كده، قال لم أجد شيئا من ذلك، أبدا ما وجدنا ذلك. فسؤال يا ددو، القرآن قال تعالى تنزيل رب العالمين نزل بروح من على قلبك لتكون منذرين بلسان عربي مبين، هل في لفظة في القرآن ليس لها معنى في لسان عربي المبين؟ لا. طيب القاعدة الثانية، ان نفهم ما جاء به اللسان العربي في ضوء التنزيه ليس كمثله شيء هو السميع البصير. يبقى نثبت يدين حقيقيتين، نثبت مجيئا حقيقيا، نثبت اتيانا حقيقيا، نثبت محبة حقيقية كما هي معروفة في لسان العرب، مع تنزيه الله أن يماثل وجهه وجوه، يديه أيادي، سمعه سمع، بصره بصر، وهكذا. بس لو آمنت بهذا لعرفت ماذا بالسلف يدده، إنما أنت جعلت التفويض اللي هو إن دي ألفاظ لا معاني لها، جعلتها مذهب السلف، فقد خرجت عن ظاهر القرآن. ولهذا أصول مذهب الأشاعرة أن الظواهر هذه كفر. ليه؟ لأنهم فهموا أن الظواهر على حقيقتها تقتضي التمثيل، هذا في ذهنك. وإذا كان ظواهر النصوص يقتضي التمثيل في ذهنك، فإن ظواهر إثبات الذات يقتضي التمثيل، فعليك أن تنفي الذات، تفوض الذات ما ندري، والمعنى المعنى معنى الذات ما ندري، نعم، أو تؤولها بما تؤولها وتحرفها بما تحرفها. فالذات معلومة والصفات معلومة بالنسبة لدينا والحمد لله، هذا مذهب السلف. إنما تذهبنا نسبت إلى مذهب السلف مذهب المفوضة، هذا هو سر ماذا؟ هو سر الانحراف عند الدادو، عند حاسم، عند كذا، هذا هو السر. أنهم أضافوا منهج التفويض، جعلوا مذهب السلف هو مذهب المفوض، فيكون أهل الحديث على وجه من وجوه المذهب الأشعاري، ثم أضاف الددو إلى أن دي مذاهب سنية سلفية معناها متناقضة. ألا ترى يا ددو أن التأويل هنا اللي هو التحريف يتدافى مع التفويض؟ فكيف يكون الحق متعددا متناقضا؟ لا معنى معنى. طيب يداه جاء النص بتفسيره بالقدرة؟ لا. طب جاءت اللغة العربية بتفسيره بالقدرة؟ لا. إذا المذهب إيه؟ لا حظ له في نص ولا حظ له في لغة. يبقى إيه دده؟ يبقى إيه دده؟ نعم والله يا أخواني جلسنا مع الدده هذا، كان يأتينا المدرسة وكنا نذهب إليه زيارات الدده هذا وإحنا في الرياض 1412. فاكر يا دده؟ فاكر؟ فاكر مدارس بدر وكذا وتيجي وتروح؟ ولا حرف من هذا سمعناه، أقسم بالله ولا مرة، ولا حرف واحد، ولا حرف واحد ظهر من هذا. الدادو ده اللي احنا بنراه الآن الخارج على السلاطين الإخواني المبين، هذا ما عرفناه، ما عرفناه على مذهب أهل ناجد. ما فيش مخالفة والله يا إخواني، لا سمعنا منها مرة خروج على سلطان، ولا مرة تأويل هذا، ولا مرة، ما سمعنا هذا. كان يلبس ماذا؟ المذهب النجد الحنبلي، وإن لم يظهر يعني ما سمعنا كذا، بس أقصد بعدم المخالفة يعني لم نسمعه يخالف. نعم.
قال فكيف لمن جاء بعدهم ممن لم يبلغ قدرهم في العلم والورع والصدق أن يخطئهم أو يتطول عليهم؟ وقد قال حسان بن ثابت أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما فداء. وقال الحطيئة أقيلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سدوا.
سبحانه. طب انت الآن متناقض، انت بتقول كيف نخطئ السلف اللي هم مذهب التفويض، طب ما تقول الأشعار عندك ما تخطئهم بقى، ولهم وضللهم اللي هم تكلموا في المعاني على غير الوجه، ضللهم بقى. طب ضللنا ليه؟ ضللهم هم. نعم.
إذا عرفنا هذه المقدمة سهل علينا الأمر، ولم نتعصب ولم نتخندق.
بقي كثير؟
لا خلاص
خلاص.
ها قال إذا عرفنا هذه المقدمة سهل علينا
عرفت
الأمر.
الشر لا للشر ولا للتوقي. احنا بنضطر يا اخوان، بنقول لكم ما كل يوم تقولوا ما فيش ردود. انا بستغرب الشيخ اللي يقعد على المكتب، نفسي اعرف شيخ يقعد على المكتب ما يتكلم في ضد ولا يتكلم حتى معه، ولا يتكلم 40 سنة. ايه ده؟ يا بخت الأشاعرة بيكم، ويا بخت الاخوان بيكم، مش يا بختكم، لا طبعا، يا بخت الأشاعرة بيكم. انا بستغرب، احنا جايين في امانة الله، اهو كتبنا معانا زاد المعاد، احنا ايه اللي بيودينا الحاجات دي؟ انا بستغرب بتعجب يا اخواني. ان وجدتم تفسيرا في يوم ما، يلي بتسمعه على البث المباشر، يلي هنزلك المقطع ده تسمعه في الدنيا كلها، قل لي ممكن أعيش 40 سنة بدون الكلام اللي بقوله ده، بدون ضد وبدون حاتم عوني وبدون أشاعرة وبدون مطردية وبدون بنا وبدون قطب وبدون، قولوا لي بس انتوا عايشين ازاي؟ انتوا كيف عايشين؟ تعلم الحق، ما هو ده الحق. وبيقول اهو بيقول ان الامم دي كلها لم تختلف في الاصول. الحق بضد ايه؟ اثبات ونفي. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، انني براء ما تعبدون الى الذي فطرني فانهم عدو لي الى رب العالمين. قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومه انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. افيكم محمد؟ قال ما تجيبوه. افيكم ابو بكر؟ ما تجيبوه. افيكم عمر؟ ما تجيبوه. اعلوا هبل لنا العزة ولا عزة لكم. ألا تجيبه؟ ألا ترد عليه؟ ولا فرض كفائي ولا نعمل إيه بس؟ نعمل إيه بس؟ نعمل إيه؟ الحمد لله أن من جعل في الأمة من يبين ولا يوسوس هذه الوسوسة ولا يعيش بهذا المنهج. أعطوني يا أخواني، أنا نفسي يا أخواني. طب الجلسة دي تلاقيها عند بدر، تلاقيها عند عصيمي، خلينا نتكلم يا ناس. عندي أشعري، عندي شواعر، الجلسة دي مش موجودة عندهم؟ الجلسات اليومية دي موجودة عندهم؟ حاتم ده عندهم؟ مين له؟ حاتم العون ده هناك اهو، حاتم العون جه عندنا مصر عشان يؤيد الأشاعرة، انتم بقى رددتم عليه؟ يا شواعر الكلام ده انت فيه منه؟ من يا شواعر لهذا؟ طيب يا شواعر مين اللي كفانا هذا يا شواعر؟ من الدد ومن العوني ومن سلمان ومن صفر ومن ومن ومن؟ ده غير انت يا عصيمي عندك مازال مدون موجود، انت عندك تهمة. مدحت عبد الرحمن بن خالق، مدحت هؤلاء يوما ما، ارجع يا رجل. يقول لك رجع. احد الاخوه بيقول لي امبارح بيتصل احد الناس ما بيقول لي راجع. قلت له راجع فين ما شاء الله؟ راجع فين؟ قال لي ان الكتاب ده كنت مؤلفه قديما. ايوه ماشي، مؤلفه قديما وكان قبل ما يعرف اي حاجه خالص، والان عرف. ايوه يعني ايه بقى؟ يعني ايه بقى؟ يعني انه عودة مش سني ومبتدع؟ يعني عبد الرحمن عبد الخالق مش سني ومبتدع؟ اهو مش راجع عن مش كدت وانا صغير. ايوه وانت صغير. طب وانت كبير وانت ما كنتش شعر؟ طب وانت بتعرف المجمل ده؟ ما عادش الكلام ده ينفع، ما يصلح يا عصيمي. طلع كده بيانات. لا العودة ولا عبد الرحمن خالق نبرأ. على فكرة امس اسمه ده العصيمي طلع مقطع في الاخوان، الله اكبر الله اكبر، طلع رد على الاخوان امس. يا جماعة أخيرا اسم هذا العصيمي طلع مقطع لرد على الإخوان، ما شاء الله تبارك الله، مش عارف ألاقيها ولا لا. طلع مقطع، بدأنا نتكلم أهو، بس أكيد طبعا هنطلع مقطع إيه كويس في الإخوان. تو حسن البنا، تو حسين قطب، حد معاه سعيدني بس بارك الله فيك. أنا ما بعرفش ما أهو اهو، شوف احنا بنقول لنا واللي علينا ازاي. اهو طلع مقطع اهو رد على الاخوان، ورد على الاخوان ايوه اهو الحمد لله. بيقول الاخوان المسلمون حركة سياسية بلباس ديني تغتنم الفرص لتحقيق اهدافها وتظهر الناس ما يناسب بلدانهم، ولا يعرف العوام منها الا ما احبوه، فاثوابها متباين: السلفية والأشعرية والصوفية والزيدية والإباضية. ومعرفة خلل جوهرها يكشف حقيقة مظهرها، ومن فهم هذا ميز ولم يحجب بالدعاوى عن البينات. ده رد على الإخوان كده، رد على الإخوان الحمد لله. ده موضوع تعبير ولا رد على مخالف؟ ده بيان ضلالات علمية، علمية بطريقة علمية ولا كلام عام؟ كلام عام. الأمر الأخطر إن بيقول أثوابه متباين: السلفية والأشعرية والمترودية والصوفية أقصد والزيدية والإباضية. أين السلفية في منهج الإخوان يا شيخ صالح؟ أنت بتقول السلفية والإباضية وكذا أثوابها متباين، حسب أين السلفية في مذهب الإخوان؟ فين السلفية؟ أين السلفية؟ متى أظهر الإخوان السلفية؟ إذا لردوا على الإخواني إذا لا رد على الإخواني، منهج السلف يرد على منهج الإخوان، يمد على منهج الإباضية، يمد على منهج الزيدية. أين السلفية التي أظهروها؟ ولا تقصد بعض السلفية؟ يبقى ما يصلح تعميم السلفية، تقصد البعض قد يلبس ثوب مثلا في بلد كذا وهو، أين هي؟ الآن الإخوانية أنت وصفتها بأنهم أشعرية صوفية زيدية سلفية إباضية، طيب كل هذا نعم عندهم أشعرية وصوفية، لكن فين السلفية؟ كما قال بعضهم أيضا، قال منهم السلفي ومنهم اللي كذا، فين الإخواني السلفي هذا؟ السلفية تنفي الإخواني، والإخوانية لا تعتقد السلفي. انظر إلى حسن بنا، انظر إلى سيد قطب، انظر إلى هؤلاء، أين هم السلفية؟ ثم كلام عام، حركة سياسية بلباس ديني كذا كذا، في جرح مجمل. نحن نحتاج يا شيخ صالح جرح مفصل يا شيخ صالح، جرح يا شيخ صالح يقنع الإخوان أن يترك إخوانيته، يبين للإخوان معالم ضلالته. شيخ صالح أنت بتجلس تقف عند ألفاظ معينة تقول الأوائل ما كانوا يفعلون، أنت شيخ صالح، شيخ صالح أنت بتوقف الدرس من أجل ضرب جرس هاتف، شيخ صالح أنت بتوقف الدرس وتعلم من أجل الطلاب التفتوا لما وقع صوت، شيخ صالح أنت بتعلم الأمة ما تقولش البخاري رواه البخاري ولا رواه كذا على المنبر، لأن هذا ليس من منهج الأوائل، وتوجد هذه. شيخ صالح أنت بتقف عند لفظ ننزه الله، لا نقول نسبح الله، ده أنت بتفصل فيما لم يفصل فيه العلماء، فيما لم يفصل فيه العلماء، وعندك إغراب في العلم وتأتي بأشياء. لما نأتي إلى الإخوان بعد 40 سنة نتكلم في الإخوان، نتكلم بالإجمال، ولا تبين كما بين العلماء، ما عرفنا الإخوان وقبائح إخوان إلا من التفصيل في كتب يا شيخ صالح مصنفة في الإخوان. فالله المستعان، الله المستعان. نعم.
قال: إذا عرفنا هذه المقدمة سهل علينا الأمر، ولم نتعصب ولم نتخندق في مذهب واحد من مذاهب أهل السنة.
سبحان الله، شوف الانحراف. إذا عرفنا هذا، والجميع جميل، أولا مذهب السلف ده مذهب اللي هو حقيقة ما يثبت صفات الحقيقة، أخذ من الدد أن هذا مذهب مين؟ الحنبلة، إنما أحمد والأمة مذهبهم إيه؟ مذهبهم التفويض. طيب، والأشاعرة والماتريدية أول لما إيه؟ أوهمت النصوص التشبيه فأوله، وهذا تناقض، لأن كما قلنا التأويل ينفي التفويض والتفويض ينفي التأويل، فهذا انحراف خطير، وجعل هذا معا هذه مذاهب لا إشكال، والاجتهاد بينها اجتهاد ليس رجعنا إلى الأصول، مع أن هذا ينقض هذا. يعني أنت يا مؤول عند المفوض ضال، وأنت يا أنت يا مؤول عند المفوض ضال، وأنت يا مفوض عند المؤول أيضا ضال. ليه؟ لأن النص ده بيوهم التشبيه. كيف تقول نثبت استواء بس الله أعلم به؟ هذا يوهم التشبيه. يجب علينا أن ننزه له عن مماثلة، ولا يكون ذلك إلا بالتأويل. نعم.
قال: إذا عرفنا هذه المقدمة سهل علينا الأمر، ولم نتعصب ولم نتخندق في مذهب واحد من مذاهب أهل السنة، ولو كان كلما خالفنا أحد في مسألة تخلصنا منه وأمتنا مذهبه وذكره لتخلصنا من الأمة كلها ودواوينها الكبرى. وقد سمعت رجل
ليه نتخلص من هؤلاء في الضلال المبين، إنما في مسائل اجتهاد يددوا لو كان كل إمام هيخطئ في مسألة اجتهادة هنبعده لما بقي لنا أحد، صحيح. لكن لو أنت قلت هذا لو كنا من خلفنا، طب خلافك في الأصول ماذا تصنع؟ تبقيه حتى لا يذهب الناس كلهم ولا ماذا؟ النبي قال ماذا؟ واستطرق مدعى 73 كلهم في النار إلى واحد، يبقى نفى في 72 طائفة، لكن أبقى أهل الحق. فرق بين أن يكون خطأ في الشهادة أو حتى خطأ يتعلق بعقيدة بأمور متعلقة بالعقيدة، لكن خفي الحق على صاحبها. نعم، إذا كان يظهر السنة وخفي حتى عليه الجزئية مسألة، هذه ما نسقطها، لكن نسقطها، نسقط المسألة لكن لا نسقط صاحبها، حيث أنه لم يصله العلم. أما إذا وصلوا العلم وصار نسقطه. نعم.
قال: وقد سمعت رجلا يقول إن الحافظ ابن حجر رحمه الله ليس من أهل السنة لأنه أشعري، فقلت له: ما السنة؟ فقال: قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. فقلت له: وإذا لم يكن ابن حجر من أهل ذلك فمن أهله؟ إن مثل هذا الكلام غلو.
أولا اللي أنت يا إما بتكذب على من لقيتها أو لقيتها واحدا جاهل بهذا، لأن مسألة السنة هنا أخص من مسألة السنة في مصطلح أهل الحديث مرض عن النبي من فعل وقول تقريه وكذا، ده سنة. وإنما السنة هنا في مقابل البدعة، فلما يقال ابن حجر من أهل السنة ولا يعني من أهل السنة ولا من أهل البدعة، وإحنا عندنا الحمد لله ابن حجر من أهل السنة. أما ما وافق في الأشاعرة لا يجعله أشعريا، ولا النووي ما وافق في الأشاعرة يجعله أشعريا، ولا الطحاوي ما وافق فيه المرجئة يجعله مرجئيا، إنما دي أخطاء أخطأوا فيها لم يصلهم علم الحق فيها، ثم إن نشروا السنة وبينوا، فنتجنب أخطاء في هذا، لكن نلحقهم الفرقة، وهذه قد تكون صعب عليك يدده. أقول أن هذا النووي ولا هذا ابن حجر ليس بأشعري، لأنه بيرد على شعرة في أصوله. هل الإيمان عند ابن حجر وشعرة واحد؟ لا، مو بأشعري هذا. هل ابن حجر يؤمن بسبع صفات وفقط؟ لا. هل ابن حجر يؤمن بأن القرآن ده مخلوق لحروف صوت؟ لا. والنووي؟ لا. إنما لهم موافقات هذه الموافقات وقعت لخفاء العلم عليهم في هذه المسألة، لكن لا تلحقهم بالطائفة، إنما وافقوا الطائفة في أشياء، هذه الأشياء لا تلحقهم بماذا؟ بالطائفة. وعليه علماؤنا والحمد لله ما قالوا بأنه لا مبتدع وضلة، فنحن تبع له. نعم. والعلة إيه؟ أن عندهم أخطاء في الموافقات، وليس من وافق الطائفة في قول يكون تبعا لها، إذا وافق في قول كنت تبعا لها إذا كان يرد عليها ويبين ما عنده. نعم.
قال: إن مثل هذا الكلام غلو شطط في الدين وقول على الله بغير علم، وكان الواجب من اللاحقين للسابقين التردي والاستغفار وعرفان الجميل، كما قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
نعم. على كل حال يعني هو وإن طال المقطع واضطررنا إذاك اضطرارا، إلا أن معرفة مذهب الددو في هذا الباب مهم جدا، كما عرفنا مذهب حاتم الايه العوني ده مهم جدا جدا، وأما الرجل عند خلط وخبط وتلبيس وتدليس ولا يفرق بين مذهب السلف ومذهب المفوضة ومذهب الأشاعرة، الرجل من انطلاقته الأولى ضال لما بيجعل انه مذهب أهل السنة والجماعة ثلاث طوائف، المحدثون وده مذهبهم المفوضة، والأشاعرة وده مذهبهم أيضا في وجه تفويض وفي وجه تأويل، وإن الثلاثة الخلاف بينهما يعني خلاف في اجتهاد، وطالما أنه عالم وطالما وإلى آخره إلى غيره، مع أن المذاهب الثلاثة متباينة. ها؟ متباينة. أولا مذهب الحديث ليس هو تفويض، مذهب الحديث إثبات جميع الصفات على الوجه اللائق بالله عز وجل وعلى معانيها المعروفة، ليس التفويض، استنادا إلى أمرين وليس باللازم يدد ان احنا نقول النبي لابد ان يفسر، لا يدد النبي ما قال، والايمان قول وعمل يزيد وينقص، لكن النصوص قالت، النبي ما قال الاحكام التكليفيه والاحكام الوضعيه، لكن النصوص قالت، النبي ما قال التوحيد ثلاثه اقسام، لكن النصوص قالت، النبي ما قال الوجه بمعنى نسبته وجه حقيقيا واليدان حقيقية، لكن النصوص قالت بالإضافة، إضافة ذلك إلى الله عز وجل، فتكون إضافة صفة الموصوف، وذلك عن طريقين واضحين لا لبس فيهما إلى آخر الزمان. الأول أن كل ما في القرآن معلوم المعنى، لا توجد لفظة في القرآن لا يعلم المراد منها، حتى الحروف الهجائية ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد، نون صاد قاف، كل هذه علم المراد منها، وإن لم يكن الحرف الهجائي هذا له معنى في اللغة، لكن من السلف من تكلم قال هذا اختصار لأسماء الله الحسنى، فإذا كان السلف عرفوا المراد من حروف المقطع منهم تكلم في معانيها على اعتبارها اختصار لأسماء الله، ومنهم قال لا بل المراد منها الإشارة إلى أن القرآن المتحدى به هذا من جنس ما تتكلمون به، هي أحروفكم التي تتكلمون بها، ومع ذلك أعجزكم الله أن تأتوا بمثله بل لو اجتمع الإنس والجن. إذن إذا كان كل معنى في القرآن معروف في اللغة العربية فكيف بأجل المعاني يدده وهو الأسماء والصفات لعلم معناه؟ كيف يدده؟ كيف يدده تنسب إلى السلف؟ مذهب المفوضة يدده، ومذهب المفوضة لا يفرق بين الله الرحمن الرحيم السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور العزيز الحكيم. الفارق بين هذه الأسماء المتضمنة للصفات هي ماذا؟ المعاني. ما الفرق بين معنى صفة الجبروت ومعنى صفة الرحمة؟ إن لم نعرف المعنى هذا كيف نفرق يدده؟ تنسب للسلف هذا يدده؟ تنسب للسلف مذهب التجهيل ما يدرون المعنى؟ طب يدده النبي كان يعرف المعنى ولا ما كان يعرف؟ إن لم يعرف معاني الصفات فتلك مصيبات، هذا كفر. وإن كان عارفا وكتم كفر، وإن كان عارفا وبين يبقى حججته هنا، وفين البيان باللفظ؟ إذن قراءتها تفسيرها، يعني اقرأها وافهمها على لغة العرب. تريد تفسر استواء، انظر لسان العربي ماذا يقول. هذا القاعدة الأولى التي تقهر المفوضة. القاعدة الثانية أننا نفهم ما جاء في ضوء اللغة العربية، نفهم هذا في ضوء قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت رحمة كما جاء في اللغة، نثبت وجها كما جاء في اللغة، نثبت يدين كما جاء في اللغة، ها لا كوجوهنا لا كأيدينا لا كرحمتنا لا كنزولنا ليس كمثله شيء، رد على الممثلة، وهو السميع البصير، رد على المعطل. ما معنى السمع والبصر وما الفرق بينهما عند المفوضة؟ ده ماذا أحمد؟ ماذا الفرق بين السمع والبصر؟ قول لي كده ضده مذهبه ايه؟ اللي مذهب السلف واللي انت بتشيد بيه واللي يخالفه مذهب المؤولة، مفترض ترد عليه، مفترض تقبح من تأول. ليه؟ لأنه ضد من فوض، وانت بتقول السلف ينسب إليهم هذا. طب وده ينسب لمين؟ ينسب لمين ده؟ المنزهة بقى الأشعري والماتريدي رأي أن يضع. طب يضع بأي دليل؟ قال لك السنادة، شوف تلبيس الكلام ده، والله ما يقولوش الأشعار، ما يعجز يقوله الأشعار الخلص. قال لك السنادة تقول الصحابة صفة المعية، فبناء بقى عليه انفتح الباب. يبقى إذا للأشعاري لما يؤول ها سلف عند الصحابة، لما أولوا السلف الأوائل، لما أولوا المعية بالإيه؟ بالعلم. وقد بينا ما في هذا الكلام، وأن السلف أظهروا العلم ضد الذات. يبقى معنى بعلم لا بذات، ده المنهج. وإلا معنى معه في اللغة العربية الاقتران، لكن من لازم ذاك الاقتران العلم بأحوال العباد. واضح؟ يبقى إذن أددوا من الأشاعرة الجدد مع سبق الضلال والانحراف. رجل ضائع، الحمد لله الذي كشف أشعريتك، والحمد لله الذي كشف صوفيتك، والحمد لله الذي كشف خارجيتك، والحمد لله الذي كشف إخوانيتك، والبقية تأتي يدده. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تتمة
بس خلاص بقى، تتمة إيه؟
كلام الشيخ محمد أمان.
مين؟
كلام الشيخ محمد أمان.
أمان في إيه؟
آخر
يكفي خلاص، يبقى نكمل بعدها.